السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في تكملة محاضراتنا في مادة الاقتصاد الكلي ماكرو اكونومكس للطلبة السنة الثالثة كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة. وهذه المحاضرة تقريبا هي المحاضرة التاسعة من سلسلة محاضراتنا في الاقتصاد الكلي ماكرو اكونومكس، ويلقيها عليكم الدكتور مقدام مخلاف عسكر القريشي من في الجامعة، أحد أساتذة الجامعة الحرة فرع هولندا. تكلمنا في المحاضرات الماضية والمحاضرة السابقة عن التوازن للدخل القومي، وفي حالة توازن الطلب الكلي مع العرض الكلي. الآن يعني الأجريجيت ديماند والأجريجيت سبلاي. فأيضا نتكلم الآن عن التوازن للدخل أو الناتج القومي باستخدام واستقرار الاقتصاد القومي باستخدام دالتي الادخار السيفنس والاستثمار الانفستمنت، بدلا من دالتي العرض الكلي والطلب الكلي. والمراد من وراء هذا التوازن هو إن الادخار كما تعرفون ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على السلع والخدمات المنتجة، يدخر لا ينفق، ثم إنه يمثل عنصر يسمى عنصر تسرب من تيار الإنفاق، الإنفاق اللي هو أو الإنفاق الكلي تعرفون كما هو معروف، بيشمل الاستهلاك زائدا الاستثمار. فهنا الادخار يمثل عنصر تسرب، وبالتالي فهو لم يقابله عنصر إضافة إلى تيار الإنفاق، يعني أو كما يسمى في أحد المراجع عنصر حقن، يعني إضافة إلى الإنفاق أو الاستثمار، ويؤدي إلى جعل الإيرادات التي تحصل عليها المشاريع والشركات والمؤسسات خلال فترة زمنية معينة أقل من مجموع التكاليف، يعني تكون أو يجعل الإيرادات أقل من مجموع التكاليف التي تحملتها هذه المؤسسات أو المشاريع خلال الفترة قد تكون سنة وأكثر. وهذا ما يؤدي أو يدفع رجال الأعمال خلال هذه المدة على عدم تشغيل مشاريعهم أو التوقف عن الإنتاج بالطاقة اللي كانت تعمل عليها خلال الفترة الحالية بسبب الخسارة، أي يؤدي إلى تقليص مستوى الإنتاج، يعني الناتج هو تقليص مستوى الإنتاج، وهذا بالتالي يتبعه بطالة كبيرة، لأنه الكثير من العاملين أو العمال في معظم المشاريع والمؤسسات سوف يتوقفون عن العمل ويتركون العمل وتحصل بطالة. وتشغيل المصانع هذه بأقل من طاقتها مما ترتب عليه حقيقة تقليل الدخل المتولد خلال فترة، يعني نحصل على دخل قليل بحيث يعادل تماما الإيرادات التي حصلت عليها المشاريع خلال الفترة. ولكن إذا ما تمت مواجهة عنصر التسرب أو الادخار الذي يمثله الادخار قلنا بعنصر إضافة أو حقن إلى تيار الإنفاق يعادل تماما مقدار التسرب من الدخل، فإن هذا يضمن باستمرار توليد إيرادات من بيع الناتج أو المنتوج، ويعادل تماما أو يساوي تماما مجموع التكاليف التي تحملتها المشاريع والمؤسسات في من أجل تحقيق هذا المستوى من الناتج، أي إنه يضمن أو يؤدي إلى أو يجعل المشاريع تسترد على شكل إيرادات مجموع المبالغ التي تحملتها على شكل تكاليف، يعني إن الاستثمار هو الذي يمثل عنصر الحقن أو الإضافة. ولذلك فإذا كان الاستثمار المخطط يساوي الادخار المرغوب فيه، يعني هذا يضمن تحقيق المستوى التوازني للدخل القومي. إذا كان الاستثمار المخطط يساوي الادخار المرغوب فيه يعني تحقق المستوى التوازني للدخل القومي. نرسم شكل توضيحي يوضح هذه الفكرة، ونرسم على المحور السيني الدخل، والمحور الصادي أو العمودي الاستثمار أو والادخار. فطبعا خط الاستثمار قلنا يبدأ من النقطة ليس بالصفر إنما أعلى من الصفر، ونفرضها ثاء، وثم نرسم خط عمودي، خط موازي أفقي مستقيم موازي إلى المحور السيني اللي هو الدخل. يعني كلما زاد الدخل كلما زاد الاستثمار. وكذلك منحنى الادخار اللي هو يبدأ من نقطة معينة ليس بالصفر من تقاطع المحورين، إنما يبدأ على نقطة معينة أعلى من الصفر على المحور الدخل. يعني لا يبدأ من الصفر من الدخل، إنما يبدأ أكثر من الصفر وخط الادخار أو منحنى الادخار، وهذا المنحنى نسميه خاء خاء أو أي رمز، ويتقاطع مع منحنى الاستثمار في نقطة نون، وننزل من نون عمود على المحور الأفقي اللي هو مثلنا بالدخل، فيتقاطع معه ونسمي هذه النقطة سين. فعند النقطة سين يتكون عندنا الدخل المثالي لتحقيق تقاطع الادخار مع الاستثمار في النقطة نون. يعني إذا زاد الدخل أكثر أو أقل فراح يأثر على نقطة توازن بين الادخار والاستثمار. قلنا الخط ثاء يمثل دالة الاستثمار، وهو عبارة عن خط أفقي موازي للمحور الأفقي اللي هو يمثل الدخل، ودلالة على أن الاستثمار كما تعرفون ليس هو دالة في الدخل، بينما الخط خاء خاء يمثل دالة الادخار ويتميز بميل موجب، يعني وجود علاقة طردية بين مستوى الادخار ومستوى الدخل القومي. كلما زاد الدخل القومي أو الناتج القومي كلما زاد الادخار. كذلك النقطة نون قلنا هي نقطة توازن، يعني تعادل الادخار المرغوب فيه مع الاستثمار المخطط، ويكون الدخل الناتج أو الدخل القومي أو الناتج القومي هو نفرض واو سين، واو هي نقطة تقاطع المحورين وسين. فعند مستوى الدخل واو سين يكون الادخار الذي يرغب الأفراد في القيام به هو سينون، وفي نفس الوقت يكون حجم الاستثمار الذي يرغب رجال الأعمال في تنفيذه هو سينون يساوي واثاء. يعني يتساوى الادخار المخطط أو المرغوب فيه مع الاستثمار المخطط، أو بمعنى آخر مقدار التسرب من تيار الإنفاق الادخار يعني يعادل تماما تيار الحقن أو الإضافات أو الاستثمار، وهذا يعني استمرار تيار الإنفاق والدخل عند المستوى المحدد هذا. فإذا ابتعدنا عن مستوى الدخل واو سين يعني إلى يعني زاد مثلا إلى سين واحد، فإنه يحدث اختلال بين الادخار والاستثمار، وهذا يولد من القوى يعني اوتوماتيكيا راح تكون عند رد فعل ما يدفع للعودة مرة أخرى إلى وضع التوازن أو محاولة العودة إلى وضع التوازن. فإذا حدث هذا وكان مستوى الدخل القومي مثلا موجود هو واو سين 2 كما هو موجود على المخطط، إذا تقدر ترسم مخطط على ورقة واو سين 2 يعني أن مقدار الادخار المرغوب في سين 2 لام 2، وهذا سين 2 لام 2 أقل من سين نون، يعني أقل من نقطة التوازن، يعني أقل من الاستثمار المرغوب فيه اللي هو سين 2 باء 2، وهذا يعني أن مقدار الإضافة أو الاستثمار أكثر من الادخار، وهذا يؤدي زيادة الدخل أو الناتج القومي، ومع زيادة الدخل أو الناتج القومي يزداد مقدار الادخار، وهو هذا بديهي معروف، وهكذا ومع استمرار الدخل القومي في الزيادة يستمر الادخار في الزيادة أيضا حتى يتعادل الاستثمار عند مستوى الدخل واو سين. أما إذا حدث وكان مستوى الدخل القومي السائد هو واو سين 1 حسب ما موجود في هذه الرسمة، فمعنى ذلك واو سين 1 يعني أكثر من التوازن، فإن مقدار الادخار المرغوب فيه يفوق الاستثمار، يعني مقدار التسرب أو الادخار يفوق مقدار الحقن أو الاستثمار، وهذا يترتب عليه هبوط مستوى الانفاق الكلي، ينخفض مستوى الاستهلاك أو الانفاق الكلي مع الزمن، وبالتالي هبوط مستوى الدخل القومي، ومع هبوط مستوى الدخل القومي طبعا ينخفض مستوى الادخار، وهكذا يستمر الادخار في انخفاض مع استمرار انخفاض مستوى الدخل القومي حتى يصل إلى المستوى الذي تعادل فيه مع الاستثمار عند مستوى الدخل واو سين ثانية وهو المستوى التوازني للدخل القومي. هذه من ناحية توازن الدخل القومي في حالة أو باستخدام دالتي الادخار مع الاستثمار. الآن نتكلم عن توازن الدخل القومي مع إدخال النشاط الحكومي، كما تعرفون النشاط الحكومي هو يتمثل في تحصيل الضرائب والنفقات العامة، يعني الادخار زائد الضرائب يساوي الاستثمار زائد الانفاق الحكومي. وتكلمنا عن الانفاق الحكومي وكيف يضاف إلى الطلب الاستهلاكي، وموضوع أنواع الضرائب أيضا ما نتطرق لها لأن موضوع كبير ومعقد. نتكلم عن توازن الدخل القومي ومستوى التشغيل، أيضا تطرقنا له مسبقا، فنتكلم الآن أو نعيد التطرق إلى توازن الدخل القومي ومستوى التشغيل، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل إن وصول الدخل أو الناتج القومي إلى وضع التوازن يعني بالضرورة أن موارد المجتمع في حالة تشغيل كامل، ونقصد بها موارد المجتمع كل عناصر الإنتاج، أو أن التوازن والتشغيل الكامل فكرتان مختلفتان، بحيث إذا تحقق أحدهما لا يعني بالضرورة تحقيق الثاني. فهنا يعتمد على النظريات الاقتصادية، مثلا في النظرية الكلاسيكية كآدم سميث وغيره اعتبروا أن الاقتصاد الرأسمالي دائما هو يملك التوازن أو التشغيل، وضع التشغيل الكامل، لأن إذا حدث وابتعد الاقتصاد عن مستوى التشغيل الكامل فإنه أوتوماتيكيا أو تلقائيا يعود إلى وضع التشغيل الكامل. وهذه النظرية كانت تعتمد على قانون ساي اللي ذكرناه سابقا، ولكن في عام 1933 أو عام 1929-33 في حالة هذا الكساد، عندما كان الكساد عالمي، هذه النظرية لم تفسر أو توضح لنا أو تعمل على تحقيق التشغيل الكامل. ولذلك لجأ الكثير من الاقتصاديين إلى النظرية الكينزية الثانية التي تقول بأن التوازن ليس بالضرورة أن يحقق لنا مستوى تشغيل كامل، فممكن أن يحدث لدينا مستوى توازني وتكون هناك بطالة أو يكون هناك انكماش أو انخفاض. وهذا ممكن أن ترسموه على شكل منحني ذو علاقة بين الدخل أو الناتج القومي والطلب الكلي، وسبق أن رسمنا أو وصفنا هذه الرسمة بالمحاضرة الماضية. توازن الدخل القومي في ظل الاقتصاد المفتوح وهذا يعني إدخال القطاع الخارجي يعني التجارة إلى التدفق الدائري إذا تذكرون للدخل، بحيث أصبح الاقتصاد اقتصادا مفتوحا وليس اقتصادا مغلقا. وفي عالمنا الحالي يسمى نظام العولمة أو حرية التجارة، وتشمل الصادرات والواردات من السلع والخدمات المختلفة، إضافة إلى حركة رؤوس الأموال والأيدي العاملة بين الدول، بين دولة معينة والعالم الخارجي. أيضا ممكن أن نتكلم في هذا الخصوص لكي ندخل إلى الميزان التجاري، ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات هو عبارة عن سجل لجميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في خارج الدولة خلال فترة زمنية معينة، يعني يترتب على ذلك حقوق والتزامات لهذه الدولة تجاه العالم الخارجي. ميزان المدفوعات ينقسم إلى ميزان العمليات الجارية، ويتكون من الميزان التجاري وميزان الخدمات وميزان العمليات الرأسمالية، ميزان عمليات جارية وعمليات رأسمالية أو ثابتة، وميزان حركات الذهب والأصول الاحتياطية من العملات، وميزان المدفوعات دائما يكون متوازن من الناحية الحسابية ونادرا ما يحقق التوازن الاقتصادي، دائما يتحقق أو يحدث فيه عجز أو فائض، وفي كل الأحوال يعتبر هذا خللا اقتصاديا. فهنا نأخذ الميزان التجاري، حيث يعتبر الميزان التجاري من أهم أقسام ميزان المدفوعات، وتسجل فيه الصادرات والواردات المنظورة التي تتم عبر حدود البلد وعبر المراكز الجمركية. لابد من أيضا تأثير الصادرات والواردات، أن نعرف تأثير الصادرات والواردات على الدخل القومي وعلاقتها بنموذج التدفق الدائري للدخل القومي، حيث يشمل الصادرات والواردات، لأن الصادرات هي إضافة إلى التدفق الدائري للدخل، يعني صادرات إضافة للدخل لأنها تمثل طلب إضافي، يعني تساهم في تكوين الطلب الكلي على الناتج المحلي، ولكن ينشأ من خارج حدود البلد، وكلما ازداد حجم الصادرات ازداد الطلب الكلي على المنتجات، يعني نتيجة للطلب المحلي زائد الطلب الخارجي على هذه المنتجات والسلع، وهذا ما يزيد من حجم الدخل أو الناتج الكلي في المجتمع أو الدولة. بينما تمثل الواردات طلبا يعني من المقيمين في داخل بلد وفي داخل اقتصاد معين على سلع وخدمات تنتج خارج ذلك الاقتصاد أو ذلك البلد، يعني تساعد على إشباع الطلب المحلي وتمثل إنفاقا، يعني مصروفات تنفق في خارج البلد ولكن لا تشكل طلب على الموارد المحلية، يعني لا تولد دخلا محليا. لذلك يطرح الطلب على الواردات من مجموع الطلب الكلي إلى أن يحسب أو حتى يحسب ويقدر الطلب على الموارد المحلية الذي يؤلف الإنفاق الحكومي، وهذا يعني أن هناك جزءا من الدخل يتسرب إلى الخارج لشراء سلع وخدمات لا تنتج محليا، يعني هذا يؤدي إلى نقص في الطلب الكلي على السلع المنتجة محليا، مما يؤدي إلى نقص في الدخل القومي أو الناتج القومي. وطالما أن الصادرات والواردات كما تلاحظون تمثلان إنفاقا أو استهلاكا، فكلتاهما تدخلان في دورة الدخل، إلا أن الصادرات تمثل طلب المقيمين في الدول الأخرى على السلع والخدمات، يعني طلب الدول الأخرى على السلع والخدمات المحلية، ولذلك تعتبر الصادرات إضافة إلى إجمالي الطلب المحلي، يعني تزيد من إجمالي الطلب المحلي الكلي الذي يتكون من طلب الأفراد والقطاع العائلي وطلب المنتجين وطلب القطاع الحكومي، ويتحدد الطلب عليها بشكل مستقل عن مستوى الدخل والإنتاج، يعني لا يتأثر بالدخل والإنتاج. فالمحدد أو الذي المؤثر الرئيسي لصادرات الدولة هو مستوى الطلب في الأسواق الخارجية، ومن هذه العوامل التي تأثر هي الدخل الحقيقي للدولة أو الدول المستوردة، مدخولات الدول المستوردة، كذلك القيود الجمركية التي تفرضها بعض الدول أمام التجارة الدولية، يعني كالتعريفة الجمركية وأسعار الصرف أو نظام الحصص وإلى آخره. ومن ناحية أخرى زيادة الصادرات من شأنها التخفيف من الآثار الانكماشية اللي قد تحدث نتيجة ارتفاع أو الخلل الذي يحدث في نقطة توازن في الدخل القومي. عكس هذا نجد الحالة في الواردات والخدمات المنتجة في الخارج تمثل تسرب من الطلب المحلي إلى الخارج، يعني الطلب على الواردات يعمل تغيير في مستوى الدخل القومي للدولة، فالواردات هي دالة الدخل القومي، يعني تزيد بزيادته وتقل بانخفاضه. وهناك مجموعة من العوامل حقيقة تؤثر على واردات الدولة، منها سياسة التعريفة الجمركية أو الرسوم الجمركية، وكذلك الرقابة على النقد، يعني تحديد الكميات النقد الخارجي أو العملات الصعبة التي تذهب إلى خارج البلد أو التي تدخل إلى داخل البلد، وكذلك القيود على التجارة الخارجية ومرونة الطلب الداخلي على السلع المستوردة وإلى آخره. فالتوازن الحقيقي في ظل الاقتصاد المفتوح، وشرط هذا التوازن هو أن الإنفاق الكلي، يعني الإنفاق الكلي كما تعرفون هو الطلب الكلي يساوي الاستهلاك زائد الاستثمار زائد الإنفاق الحكومي، زائدا بين قوسين الصادرات أو صافي الميزان التجاري، يعني الصادرات ناقص الواردات. ولذلك فإن الإنفاق المحلي يشمل الطلب على السلع والخدمات المستوردة، لكن الطلب الذي يحدد الدخل القومي هو الطلب على الإنتاج القومي. وهذا يعني أن الواردات يجب أن تطرح من مجموع الإنفاق المحلي، والصادرات تضاف إلى الإنفاق المحلي. ربما يكون الفرق بين الصادرات والواردات موجب أو سالب، يعني إن كانت الصادرات أكبر من الواردات نحصل على رقم موجب، وإذا إن كانت بالعكس الواردات أكبر من الصادرات نحصل على رقم سالب. وهذه الحقيقة توضح لنا ثلاثة أنواع من الإضافات، أو الحقة اللي يسمونها الحقة المضافة تسمى، هي الاستثمار والإنفاق الحكومي والصادرات. من أجل تحقيق التوازن في الاقتصاد لابد أن يتساوى الاستثمار أو الحقا مع التسرب أو الادخار، لابد أن يتساوى الاستثمار مع الادخار، يعني الاستثمار يساوي الادخار. وهذا يتمثل في ثلاثة أنواع، منها مثلا أو تكون على شكل ثلاثة أنواع، هي الادخار والضرائب، ضرائب الدولة، والواردات التجارة الخارجية. وهذه هي متغيرات تعمل على تخفيض الدخل والإنتاج والتشغيل، يعني هناك ارتباط مباشر بين وضع الميزان، ميزان المدفوعات، وبين الدخل القومي والإنفاق المحلي. بمعنى آخر، أن توازن الدخل والناتج القومي يتحقق من خلال مساواة الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي بالناتج أو الدخل، أو الناتج القومي يساوي الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي. الدخل يساوي الطلب الكلي، ونقصد به الدخل بين قوسين الناتج الكلي أو القومي يساوي الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي، ويساوي الاستهلاك زائد الاستثمار زائد الإنفاق الحكومي زائدا صافي الميزان التجاري بين قوسين الصادرات ناقص الواردات. وكذلك الإضافات المخططة تساوي التسربات المخططة، يعني الاستثمار زائد الإنفاق الحكومي زائد الصادرات يساوي الادخار زائد الضرائب زائد الواردات. نأخذ مثال أو نعمل أسئلة حول هذه من أجل أن تزيد لنا من فهم المادة. السؤال: إذا علمت أن دالة الاستهلاك كانت تساوي صاد يساوي 100 زائد 8 بالعشرة من سين، وكان الاستثمار يعادل 500 وحدة من العملة. أحسب تحديد المستوى التوازني للدخل القومي. وطبعا أكيد تلجؤون إلى المعادلات بأنه الطلب يساوي سين اللي هو الدخل وصاد زائد ثاء أيضا تذكرون تساوي سين وتعوض وتوصل للحل. سؤال ثاني وأيضا مكمل سؤال الأول، وضح ماذا يحدث للدخل القومي عندما يزداد الاستثمار من 500 إلى 600 وحدة من العملة. سؤال الثالث، إذا علمت أن الاستثمار المخطط في إحدى الدول يعادل 600 من الوحدة من الوحدة 600 وحدة، وإن الاستهلاك عند مستويات الدخل المختلفة التالية، تعمل خطين الدخل بين قوسين مليون وحدة وتحتها الاستهلاك مليون وحدة، الدخل 800 ثم 1600 ثم 2500 ثم 4000 ثم 6000، بينما الاستهلاك أيضا وحدة من العملة يساوي 1600 2275 ثم 3400 ثم 4900. المطلوب تحديد المستوى التوازني للدخل القومي، يعني بين هذه الدخل والاستهلاك. اثنين، أوجد الادخار عند كل مستوى من مستويات الدخل القومي. ترسم على شكل مخطط وتوضع هذه الأرقام ثم تجيب على هذه الأسئلة. ثالثا، حدد مستوى الدخل الذي يتعادل عنده الادخار مع الاستثمار، أو ما هو مستوى الدخل الذي يتعادل عنده أو يتساوى عنده الادخار مع الاستثمار. أربعة، ماذا يحدث للنشاط الاقتصادي إذا كان المنتجون يتوقعون أن يكون الدخل القومي يساوي 2500 من وحدة من العملة؟ ماذا يحدث للنشاط الاقتصادي إذا كان المنتجون يتوقعون أن يكون الدخل القومي يساوي 2500 وحدة من العملة؟ سؤال آخر، ماذا يحدث للنشاط الاقتصادي إذا كان الدخل المتوقع من قبل المنتجين هو 6000 وحدة من العملة؟ إجابتك على هذه الأسئلة سوف يزيد من فهمك لهذه المحاضرة، وأرجو تكرار سماع المحاضرة هذه عدة مرات لأنها بها نوع من الصعوبة في حالة عدم التركيز على سماعها، وهي الحقيقة تعتبر أساسية لأن تحقق لنا توازن بالاقتصاد القومي نتيجة الادخار والاستثمار وليس الطلب والعرض. الآن نأخذ بعض المراجع حول محاضرة اليوم. المرجع الأول هو مبادئ الاقتصاد الكلي، تأليف عبد الحليم قراجة وعبد الناصر العبادي ومحمد الباشا حنان القضاة 2008 من كتب الجامعة الحرة فرع هولندا، موجود فيها فصل حول هذا الموضوع. أو الحقيقة بإمكانكم الرجوع إلى أي مصدر آخر تجدون في هذه المحاضرة مناسبة، لا يوجد تحديد سواء كان بالعربي أو بالإنجليزي، المهم أنت تفهم المحاضرة. المصدر الثاني الاقتصاد الكلي، تأليف الدكتور عبد الرحيم بوادقجي ودكتور محمد خالد الحريري، دمشق 2004. مراجع أخرى Economics، مرجع باللغة الإنجليزية Economics Third Edition، بيركلي هيل، بيركلي BERKELEY، بيركلي هيل Third Edition، عام 2006، بالشابتر العاشر والتاسع كذلك، الثامن والتاسع والعاشر. مصدر آخر أيضا باللغة الإنجليزية هو Economics الطبعة 18، تأليف ساملسون ونورث هاوس، ماكرو هيل، انترناشنال اديشن، طبعة عالمية يعني، عام 2005، والاي اس بي ان لهذا الكتاب 0712393224. حقيقة هذا مصدر جيد في معظم المواضيع اللي درسناها، ولكن باللغة الإنجليزية فيه مخططات وأشكال كثيرة توضيحية. أيضا مراجع أخرى حول هذا الموضوع الاقتصاد الدولي، تأليف الدكتور أحمد بديع مليح، الإسكندرية، عام 1986. كتاب آخر المفاهيم والنظريات الأساسية، تأليف الدكتور سامي خليل، والكتاب الأول الكويت عام 1994. كتاب آخر أيضا جيد، هو اقتصاديات النقود والتوازن النقدي، تأليف الدكتور فؤاد هاشم عوض، القاهرة 1975. وأي الحقيقة أي مراجع عن الاقتصاد الدولي أو التجارة الدولية أو الأسعار أو التوازن أو الاقتصاد الكلي ماكرو اكونومكس وإلى آخره، أو أي موضوع آخر إلى علاقة بحث وأي شيء إلى علاقة بهذا الموضوع. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة جيدة ودراسة جيدة في الجامعة الحرة، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا المحاضرة، ونلتقي إن شاء الله بتكملة محاضراتنا في الاقتصاد الكلي. فالمحاضرة القادمة نأخذ أهم المشاكل الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد أو على مستوى الاقتصاد الوطني ككل. وأتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.